أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن السلسلة التي لا نزال نتأمل في مواضيعها الشيقة والعملية هي تحت عنوان يعقوب الحياة العملية الأصيلة. نرجو أن تجهزوا كتبكم المقدسة كما قلوبكم لما سوف يكلمنا به القسيس شارل كوستا في ضوء الكلمة الإلهية.
يصور بعض من الناس الله على أنه شخصية مخيفة تحمل بيدها عصا لتضربنا وتقتص منا ساعة تشاء، لكن الحقيقة هي أن الله هو محبة، فعندما ننظر إلى العلاء نرى يده المحبة التي تتحرك لتضغط وتعصر وتكبس وتلوي، وغايته في ذلك ليس سحقنا بل تشكيلنا لنصير مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح.
أهلا بك مستمع الكريم من جديد في الجزء الثاني من حلقة عنوانها السؤال التالي: كيف نثق وقت الضيق؟ لقد استعرض القسيس شارل كوستا في الحلقة السابقة حالة أيوب وردات فعله لما واجهه من مصائب لا يمكن احتمالها، وهو سيتابع اليوم ما لديه من نقاط كانت سببا في إبقاء أيوب في حالة متماسكة أمام الضيق، واثقا بإلهه على الرغم من اشتداد المحنة. فنرجو أن نصغي إليه بكل قلوبنا، أما مرجعنا في ذلك فهو سفر أيوب نفسه.
قال أحد مفسري العهد القديم في الكلمة سجد: إنها إشارة الوقار والتعبد. وكتب آخر في هذه الحادثة يقول: هو ذا الرجل الحكيم أيوب، ليس حكيما لأنه أدرك سر معاناته، لكنه حكيم لأنه ظل عابدا لله على الرغم من عدم إدراكه لما حصل. بكلام آخر، على الرغم من أنه لم يستطع أن يسأل لماذا، فقد سجد عابدا بكل تواضع. فالعبادة مستمعي لا تأتي نتيجة حيازتك كل الأجوبة، بل تأتي على محك عدم وجود الأجوبة، إذ تقول لله: يا الله، على الرغم من كل ما حصل فأنا أحبك، أنا أعبدك وأسبح اسمك بغض النظر عن جهلي وعدم إدراكي وافتقاري لمعرفة ما يحصل. أتساءل إن كنا نستطيع أن نقول لله ذلك وسط مأزق مستحيل نمر به. فأيوب خر وسجد عابدا كخطوة أولى في معرض رد فعله، ثم اتضع كخطوة ثانية. الآية 21 تقول: وقال، أي أيوب: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الجزء الأخير في الآية 21: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ولو عدنا إلى الآية 11 لوجدنا الكلمة يجدف التي تقابلها الكلمة مباركا في الآية 21. فالشيطان أصر أن أيوب سيجدف في وجه الله إذا بسط يده ومس كل ما له. الآية 11: ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. كم يفرح قلب الله عندما يسمع منا شيئا معاكسا لما يتوقعه الشيطان، وكلاما مناقضا لما يتهمنا به ويدعي به علينا. وكم يكون اختبارا رائعا أمام عرش الله أن يسمع منا كلمات الحمد والتسبيح والإجلال والتمجيد عندما يدعي المشتكي بالقول غير معاملاتك معه وسوف ترى أنه يرتد عنك في الحال، شد الخناق عليه وسوف ترى أنه يلعنك بدل أن يباركك. إن المحبة الأصيلة والحقيقية ليست وقفا على الأشياء، فمحبتك لزوجتك مستمعي ليست مرتكزة على الأشياء، كذلك فإن محبتك لزوجك ليست وليدة أمور تافهة وممتلكات أرضية، فيما هكذا يجب أن تكون محبتنا لأولادنا أيضا. أتعرف مستمعي أنه أحيانا كثيرة عندما نخسر كل الأشياء التي نمتلكها نكون قد بدأنا بسلوك طريق إيجاد نفوسنا؟ فأيوب لم يجعل من الأشياء عائقا أمام محبته للرب وعبادته له. كنت واقفا منذ سنين خلت مع زوجين بعد 5 دقائق من موت طفلهما البالغ من العمر 19 شهرا، فأخذني الزوج من يدي فيما كانت الزوجة تطوقني بذراعها. كانت الساعة تقارب 3 فجرا في ذلك المستشفى حيث سرنا نحو الكنيسة وجلسنا على أحد مقاعدها، إذ ذاك قال لي الزوج المنكوب: يا تشارلي، لنعبد الرب. وأقول لكم إنه لم يسبق لي أن اختبرت عبادة أفضل من تلك التي قمنا بها نحن 3 في كنيسة المستشفى، حيث مجدنا الله الآب وحمدنا اسمه المبارك بأسلوب مفعم بالحيوية. فصديقي ذاك كما أيوب كان يقول: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة أو عتابا. وإن كنا نتأمل بالآية 7 في الأصحاح 2 نجد مشهدا آخر من الرد الصامت، النوع الذي قلما نراه في أيامنا هذه. فبعد ردة فعل أيوب التعبدية يأتي رده المتسم بالصمت، إنه مشهد جدير بالشفقة. الآية 7 تقول: فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء. في الواقع أن القروح الجلدية قد ضربت أيوب من رأسه حتى أخمص قدميه، ويظن بعض أن هذه القروح هي الجذام نفسه. مهما يكن من أمر، فإن مرض أيوب لم يكن من النوع السهل على الإطلاق. هذا ما تخبرنا به الآية 8، أرجو أن نقرأها سوية: فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها. إذن فقروحه كانت تسبب له حكاكا مريعا ومؤلما، من أجل ذلك كان يحك جسده، ومن دون شك أن الحكاك يسبب خدوشا. فقد كان جالسا بصمت وحيدا يحفر جلده المتهيج بشدة. لنقرأ معا مبتدئين بالآية 4 لغاية الآية 6 في الأصحاح 7، ونطلع قليلا على معاناة أيوب ومأساته. إذا اضطجعت أقول: متى أقوم؟ الليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح. لبس لحمي الدود مع مدر التراب، جلدي كرش وساخ، أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء. وأيضا لنقرأ في الأصحاح 7 الآية 14 هذه الكلمات: تريعني بالأحلام وترهبني برؤى. لا يوجد إزعاج أكثر من الكوابيس الليلية المريعة والرهيبة التي تبعد عن عيوننا النوم والراحة. فأيوب الرجل المتألم كان يعاني الكوابيس في لياليه القلقة والمضطربة. أيمكن لأحدنا تصور وضعه؟ فبالإضافة إلى همومه وآلامه النفسية بفقدان أولاده العشرة وكل ممتلكاته، هو عليل الآن ووحيد يعاني القروح التي ترشح على كامل جسده. ماذا عن الدود الذي كان يتحرك هنا وهناك على قروحه، وذلك الأرق المتواصل الذي أقض مضجعه؟ وإن كنا ننتقل إلى الأصحاح 30 فسنجد وصفا آخر لمرضه ومعاناته. إذن الآية 16 في الأصحاح 30: فالآن انهالت نفسي علي وأخذتني أيام المذلة، الليل ينخر عظامي فيا. تذكرون الآية 5 في الأصحاح 2 عندما قال الشيطان لله: ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه. فحتى عظامه كانت تؤلمه لدرجة أن المعاناة كانت مستمرة على نحو دائم ليلا ونهارا. الآية 17 في الأصحاح 30 مرة أخرى: الليل ينخر عظامي فيا وعارقي لا تهجع، أي أن آلامي لا تسكن ولا ترقد ولا تعرف الراحة. الآية 18: بكثرة الشدة تنكر لبسي، مثل جيب قميصي حزمتني. الآية 30: حرش جلدي علي وعظامي احترت من الحرارة فيا. هناك شيء آخر أود لو نمر عليه في الأصحاح 19 الآية 17: نكهتي مكروهة عند امرأتي. فقد وصل إلى مرحلة أصبح فيه نفسه كريها ومزعجا ومغثيا، وكأن رائحة نتانة الموت تفوح من فمه، لدرجة أن زوجته كرهت الاقتراب منه. بالصورة الموحشة هذه دعونا نرجع إلى الأصحاح 2 الآيتين 17 و18 ونتأمل بصمت أيوب. فأيوب لم يجمع قبضتيه في وجه الله قائلا له: كيف تتجرأ أن تمسني وأنا بار ومستقيم وصالح؟ إنما جلس صامتا في ركام الرماد من دون شعر على رأسه، مدمر الجسد بسياط الألم، يحك قروحه الراشحة على جسده. يا لها فعلا من مأساة فظيعة ومريعة. الآيتان 17 و18 في الأصحاح 2 تقولان: فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. هذا وقد أتت زوجته، ربما تظنون أنها أتت لتواسيه وتخفف من آلامه. لنسمع ما تفوهت به السيدة أيوب في الآية 9 من الأصحاح 2: فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. أي أما زلت تتمسك ببرك وإيمانك يا أيوب بعد كل ما حل بك؟ إلعن الله ومت فتستريح. ويا لها من مشورة من زوجة حكيمة. لا شك أنها مشورة شيطانية نابعة من إبليس مباشرة. أتعرفون لماذا؟ لأن إبليس قال لله في الآية 5: ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك. كتب أحدهم هذه الكلمات في معرض التأمل في حياة أيوب: لماذا ترك الشيطان زوجة أيوب ولم يمتها هي الأخرى أسوة بأولادها؟ ويجيب الكاتب: لأنها كانت الأداة المناسبة لإزعاج أيوب وحثه للوصول إلى غاية الشيطان الأساسية، ألا وهي أن يلعن الله ويجدف عليه. أيتها الزوجات، إن مشورتكن لأزواجكن هي على درجة عالية من الأهمية وأكثر مما تتصورون، فبأساليب مختلفة تستطعن أن تحددن تقدمهم في أعمالهم، وبطرق مختلفة أيضا تستطعن التأثير في تفكير رجالكن اليومي قبل مغادرتهم منازلكن. فالسيدة أيوب المحترمة، المرأة الجاهلة، نصحت زوجها قائلة له ما معناه: ماذا تبقى لك؟ ولماذا تتمسك بعد ببرك وتقواك؟ العن الله ومت، ما نفع حياتك بعد الآن؟ لا شك أنها تقترح عليه الانتحار، لكن لنسمع جواب أيوب على كلماتها الجاهلة في الآية العاشرة. فقال لها: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. يا لردة الفعل المفعمة بالقبول والخضوع لإرادة الله. فقد عبد أيوب إلهه على الرغم من مصابه، ثم تواضع تحت يد الله القوية، ثم جلس بسكون وصمت مبديا لزوجته روح القبول لما أرسله الله، إذ قال لها: ما معناه يا امرأة؟ أنا أقبل ما يرسله الله لي خيرا كان أم شرا، فقد قبلت من يده الخير والبحبوحة، أفلا أقبل الآن المحن والشدائد؟ يقول المرنم: سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي مخلصي، راض وشاكر، راض بما يرضيك للنهاية، راض وشاكر. فأيوب يقول: إنني راض وصابر، أنا أقبل الآلام ما دامت بسماح منك. وإني أحبائي لأجد ثلاثة أسباب حقيقية في ضوء ردود أيوب على ما تقدم، وأبتغي مشاركتها وإياكم فيما أنهي هذه الرسالة. فأيوب تحصن بثلاثة أسباب جعلته يتجاوب على نحو إيجابي مع ما واجهه من مصائب. السبب الأول: لأنه كان ينظر إلى فوق مرتاحا ومتعزيا بسيادة الله وسلطانه. فعندما كان ينظر إلى العلاء كان يرى الله الذي يعطي ويأخذ أيضا، كما أنه رأى ما هو أبعد من العطاء والأخذ، رأى قلب الله، رأى محبة الله المطلقة، إذ رد على زوجته قائلا لها ما معناه: ألا يجدر بنا أن نقبل الشر من يد الله كما قبلنا الخير قبلا؟ يصور بعض من الناس الله على أنه شخصية مخيفة تحمل بيدها عصا لتضربنا وتقتص منا ساعة تشاء، لكن الحقيقة هي أن الله هو محبة. فعندما ننظر إلى العلاء نرى يده المحبة التي تتحرك لتضغط وتعصر وتكبس وتلوي، وغايته في ذلك ليس سحقنا بل تشكيلنا لنصير مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح. هذا ما رآه أيوب من خلال آلامه، رأى يد الله المشكلة، رأى نفسه كالطين بيد الفخار الأعظم. السبب الثاني: لأنه كان ينظر إلى الأمام متذكرا وعد الله. الأصحاح 19 الآية 23: إذ يجيب أيوب رفيقه بلدد الشوح قائلا له: ليت كلماتي الآن تكتب يا ليتها رسمت في سفر ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. أما أنا فقد علمت أن ولي حي، والآخرة على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر. هذا كان الوعد الذي تذكره أيوب باستمرار، أن الله سيكون إلى جانبه في النهاية، إنه سيرى الله ويعاينه. هذا كان حافزا لأيوب كي يستمر وينظر إلى الأمام بعين الإيمان واليقين. السبب الثالث لأنه كان ينظر إلى الداخل في عملية لتشكيل نفسه وبحسب إرشادات الله وتعليماته. الأصحاح 42 الآية 6 يقول أيوب: لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. فعندما نظر إلى نفسه من الداخل أدرك أن الله إنما أراد أن يشكله من خلال المعاناة والألم والمرض، وما من طريقة لبلوغ ذلك إلا ما قد أتى، فأعطى إذ ذاك نفسه بالكلية لله كما لم يفعل من قبل. إن سفر إرميا يوضح لنا الفكرة تماما وتحديدا في الأصحاح 18 عندما أمر الله إرميا بالنزول إلى بيت الفخار ليريه أننا جميعا طين بيد الفخار الأعظم. فهو يقول في الآية 6 من الأصحاح 18: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب، هو ذا كالطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي. فالطين يفتل ويعصر ويكبس معانيا بين يدي الفخار ليخرج في النهاية إناء صالحا للاستخدام. إن لله الحق في تشكيلنا بالصورة التي يريدها هو، لكنه ينتظر منا نحن أن نطوع إراداتنا فيما يعمل فينا. ربما من الخطر أن يقع خاطئ بين يدي إله غاضب، وربما من المخاطرة أيضا أن يعطي قديس نفسه لإله متسلط ومهيمن. لكن ما من شك بأننا يجب أن نفعل ذلك، فكم وكم نصارع لأجل تسليم نفوسنا لله، وكم نناضل بتمرد وعصيان لكي نبقى أسياد أنفسنا وربابنة سفننا. لكن ما أجمل أن نقول ما قاله أحدهم: يا رب، إني مستعد أن أقبل ما تعطيني إياه يمينك، كما أنني مستعد في الوقت عينه أن أفقد ما تمسكه عني. أنا مستعد أن أتخلى عما تأخذه، وأن أعاني ما تسدده إلي من ضربات. أنا مستعد أن أصير ما تأمر به أنت. ساعدني يا رب لكي أطبق. دعونا ننحني للصلاة. هل نحن راغبون فعلا بتسليم نفوسنا لله، أو أن الله يستعد لحرب معنا؟ أيمكننا أن نرد على ما نتعرض له كما رد أيوب بروح العبادة والخضوع والتواضع والتسليم بصمت؟ أم أنه يوجد في داخلنا صوت يقول لنا بتحفظ: أريد راحتي، أريد أن تبقى أموري كلها بعيدا عن الأذى، لا يمسها سوء ولا يعكرها معكر، وبالأسلوب الذي أريده أنا؟ لا أريد أن تسير الأمور بطريقتك يا رب، فذلك من دون شك سيؤلمني وربما يؤدي إلى سوء معاملتي. هذا يعني القبول بما لا يريده جسدي. لكن فكر مستمعي، ماذا لو تحركت يد الله بالطريقة التي تحركت بها مع أيوب وفي حياته؟ ماذا ستكون ردة فعلك؟ وماذا عساك تفعل؟ كتبت جوزفين نصر الله كلمات حبذا لو نتخذها اليوم تصميما لحياتنا، تقول: يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصون. سيدي علمني كيف أسكب النفس لديك، واثقا أن الأمور دائما بين يديك. شكلن في إنائي ليس حسب ما أريد، بل بروحك المعزي كيفما أنت تريد. أدن منك يا ملاذي وسط همي والشجون، أنسى معك يا نجاتي كل دمع في العيون. نحن نشكرك أيها الآب السماوي لأجل الضيقات والتجارب التي هدفها تشكيل شخصياتنا نحو الأفضل. نشكرك لأجل رجالات الله أمثال أيوب الذين دونت سيرهم في الكتاب المقدس لأجل تعليمنا وإرشادنا كيفية السير معك نحو حياة غالبة ومنتصرة تمجد اسمك. بارك على ما سمعناه اليوم، واختم بختم الروح القدس على تصاميم قلوبنا لكي نقبل من يدك الأمور مهما كانت صعبة ومؤلمة. نرجو أن تفتح قلوب البعيدين عنك فينير لهم المسيح بخلاصه العجيب. فباسمه أيها الآب نرفع هذه الصلاة، ولنا كل اليقين أنك تسمع لنا وتستجيب، ولك في المسيح كل أكرام ومجد وسجود إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالك وسطى بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمعي الكرام، كنتم معنا في برنامج نافذة على الحياة، وإذ لا زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب، ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة بإذن الله لمتابعة السلسلة. كما يسرنا مشاركتكم إيانا بالكتابة إلينا طلبا للنصح والإرشاد والمشورة. ملتقانا في الحلقة المقبلة، وإلى ذلك الحين نستودعكم لعناية القدير وبركته، والرب يكون معكم.